قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: في المهلة بالعمرة تحيض وتخاف فوت الحج. قال: أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: أقبلنا مهلين مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحج مفرد، وأقبلت عائشة رضي الله عنها مهلة بعمرة، حتى إذا كنا بسرف عركت، حتى إذا قدمنا طفنا بالكعبة وبالصفا والمروة، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يحل منا من لم يكن معه هدي. قال: فقلنا: حل ماذا؟ قال: الحل كله. فوقعنا النساء وتطيبنا بالطيب ولبسنا ثيابنا، وليس بيننا وبين عرفة إلا 4 ليال، ثم أهللنا يوم التروية. ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على عائشة فوجدها تبكي، فقال: ما شأنك؟ فقالت: شأني أني قد حضت وقد حل الناس ولم أحلل ولم أطف بالبيت، والناس يذهبون إلى الحج الآن. فقال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاغتسلي ثم أهلي بالحج. ففعلت ووقفت المواقف حتى إذا طهرت طافت بالكعبة وبالصفا والمروة، ثم قال: قد حللت من حجتك وعمرتك جميعا. فقالت: يا رسول الله، إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حتى حججت. قال: فاذهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم، وذلك ليلة الحصبة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: المهلة بالعمرة تحيض وتخاف فوت الحج. يعني ماذا تصنع؟ المهلة التي أحرمت بعمرة ولكن وقت الحج وصل وهي لم تطهر ولم تتمكن من أداء عمرتها قبل الحج، والحج قد وصل، فماذا تصنع؟ تصنع بأن تدخل الحج على العمرة فتصير قارنة، تدخل الحج على العمرة فتصير بذلك قارنة، لأن الإحرام بالعمرة حصل من الميقات وهو باقي مستمر، لا يرفض ولا يترك، وإنما يضاف إليه إحرام آخر، يضاف إليه إحرام بنسك آخر يضم إليه، والإحرام باق على ما هو عليه في العمرة، أضيف إليها حج فصار قرانا بعد أن كان تمتعا. وقد أورد النسائي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه في قصة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، قال جابر رضي الله عنه: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج، يقصد بذلك بعضهم وليس كلهم، لأن فيهم القارن وفيهم المفرد وفيهم المتمتع، ولكنه يحكي عما حصل لبعضهم أو لكثيرهم، ومنهم جابر رضي الله تعالى عنه أنهم كانوا مهلين بالحج. أقول فيهم من هو مهل بالحج ومنهم جابر. قال: وكانت عائشة مهلة بعمرة، أي أنها متمتعة. وقد عرفنا أن النبي عليه الصلاة والسلام خير الناس بين الأنساك الثلاثة: الإفراد والقران والتمتع. ولما وصلوا إلى مكة أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا مهلين بالحج أو بالحج مع العمرة مفردين أو قارنين أن يتحولوا إلى عمرة وأن يكونوا متمتعين، وإذا طافوا يطوفون ويسعون للعمرة ويقصرون من رؤوسهم ويتحللون. قالوا: حل ماذا؟ يعني أي حل؟ قال الحل كله، يعني معناه أنهم إذا حلوا من العمرة فقد حل لهم كل شيء حرم عليهم بالإحرام. قال فتطيبنا ولبسنا الثياب وأتينا النساء، يعني معناه كل شيء كان حراما عليهم بسبب الإحرام بعد هذا التحلل حل لهم. وكانت عائشة رضي الله عنها وارضاها قد عركت، أي حاضت، أصابها الحيض، وقد مر أن ذلك كان بسرف، يعني قبل وصولهم إلى مكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة وهي تبكي، قال ما لك؟ فأخبرته عما حصل لها وعما هي عليه، وأن الحج وصل، يعني دخل الآن وهي لم تطهر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل وأن تهل بالحج، أي تدخله على العمرة. وليس معنى ذلك أنها ترفض العمرة أو تفسخ العمرة إلى حج، فالعمرة لا تفسخ إلى حج، وإنما العمرة يضاف إليها حج، فبدل أن تكون محرمة بعمرة وحدها تضيف إليها حجا فتصير قارنة جامعة بين الحج والعمرة، فتصير بذلك قارنة جامعة بين الحج والعمرة. ففعلت رضي الله تعالى عنها ما أرشدها به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما فرغوا من حجهم، تقرأ
من أوله؟
نعم.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال أقبلنا مهلين مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحج مفرد، وأقبلت عائشة مهلة بعمرة، حتى إذا كنا بسرف عركت، حتى إذا قدمنا طفنا بالكعبة وبالصفا والمروة، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يحل منا من لم يكن معه هدي. قال فقلنا حل ماذا؟ قال الحل كله. فواقعنا النساء وتطيبنا بالطيب ولبسنا ثيابنا، وليس بيننا وبين عرفة إلا أربع ليال، ثم أهللنا يوم التروية.
ثم جابر بن عبد الله رضي الله عنه أخبر بأنهم طافوا وسعوا، والنبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يتحللوا، أي كل من كان قارنا منفردا وليس معه هدي. وسألوه عن الحل ماذا، أي حل؟ فأخبرهم بأنه الحل كله، ولهذا أخبر بأنهم فعلوا هذه الأشياء المحظورة على المحرم. قال فوقعنا النساء ولبسنا الثياب وتطيبنا بالطيب، وكل هذه لا تجوز للمحرم، بل لما تحللوا من الإحرام بكونهم طافوا وسعوا وقصروا حل لهم كل شيء كان حراما عليهم بالإحرام، فتمتعوا. وهذا هو التمتع، لأنهم تمتعوا بين الحج والعمرة بأن أتوا كل ما كانوا ممنوعين منه. ولما جاء اليوم الثامن أحرموا بالحج، أي الذين كانوا متمتعين، الذين حلوا من إحرامهم دخلوا في الإحرام وعادوا إليه في اليوم الثامن هؤلاء المتمتعون. أما القارنون والمفردون الذين معهم الهدي فهؤلاء باقون على إحرامهم إلى يوم النحر، حيث ترمى الجمرة ويحلق الرأس، ثم يحصل التحلل الأول الذي يحل معه كل شيء إلا النساء. أيوة.
ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على عائشة فوجدها تبكي، فقال ما شأنك؟ فقالت شأني أني قد حضت وقد حل الناس، ولم أحلل ولم أطف بالبيت، والناس يذهبون إلى الحج الآن.
فأخبرت عائشة رضي الله عنها بالذي حصل لها، وأنها يعني حصل لها ما حصل من الحيض، وأنها لم تطف كما طاف الناس، وتسعى كما سعى الناس، وتحلل كما حل الناس، تحلل من عمرتها كما فعل الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، يعني الحيض، وهذا شيء لا تملكه النساء، ولا يرجع إلى إرادتها ومشيئتها، فهذا خارج عن المشيئة والإرادة، وعليها أن تدخل الحج، أن تغتسل وأن تحرم بالحج فتدخله على عمره. وهذه الكتابة التي كتبها الله على بني آدم هذه كتابة قدرية، كتابة كونية قدرية، أي أن الله تعالى قدر وقضى أن النساء تحيض. والكتابة تأتي لمعنى كوني ولمعنى شرعي. المعنى الكوني هو مثل هذا الحديث، شيء كتبه الله على بنات آدم أنهن يحضن. وأما الكتابة الشرعية فهي التكليف، التكليف والفرض، كتب عليكم الصيام، أي فرض، مكلفين بالصيام، مطالب العبد بأنه يفعل. كتب عليكم القصاص في القتلى، كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين، هذه كتابة شرعية. فالكتابة الشرعية تكليف، والناس مطالبون بأن يأتوا ما كلفوا به، بأن يأتوا ما كلفوا به. وأما الكتابة الكونية فهي تقدير وقضاء وقدر، يقع ما قدره الله وقضاه، والعبد لا اختيار له في ذلك، أي تلك الكتابة القدرية، لأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فالحيض لا اختيار للإنسان فيه، لا اختيار للمرأة فيه، فهو خارج عن إرادتها ومشيئتها، وهو شيء مقدر عليها، وهو شيء مقدر عليها. وهي كلمات عديدة تأتي لمعنى كوني ولمعنى شرعي، منها الكتابة ومنها الأمر ومنها التحريم ومنها الإذن ومنها الكلمات ومنها القضاء، أشياء عديدة، ألفاظ عديدة تأتي لمعنى كوني ولمعنى شرعي. وقد ذكرها ابن القيم رحمه الله في كتابه شفاء العليل فيما يتعلق بمسائل القدر، وأورد بابا يخص هذا الموضوع، فذكر تلك الكلمات التي تأتي لمعنى كوني ولمعنى شرعي، التي تأتي لمعنى كوني ولمعنى شرعي، وهذه منها التي هي الكتابة، كتابة قدرية مثل ما جاء في هذا الحديث، ومثل قول الله عز وجل قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، أي ما قدره الله علينا وقضاء، فإنه يقع لنا ويصيبنا، والشيء الذي ما قدره الله علينا ولم يقضه فإنه لا يوجد ولا يكون. وعقيدة المسلمين مبنية في القضاء والقدر على كلمتين، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فكل شيء شاءه الله وقدره لا بد من وجوده ولا يمكن أن يتخلف، وكل شيء لم يشأ الله ولم يقدره فإنه لا يمكن أن يوجد. وقد جاء ذلك مبينا في حديث ابن عباس في وصية النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عباس واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا شيء كتبه الله على بني آدم، يعني بنات آدم، يعني قدره وقضاه، ولا اختيار لهن في ذلك، ولا اختيار لهن في كون الحيض يأتي أو لا يأتي، هذا شيء خارج عن إرادتهن وعن مشيئتهن. أيوة.
فقال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاغتسلي ثم أهلي بالحج.
اغتسلي يعني للإحرام، وهذا يدل على الاغتسال للإحرام، وأن الإنسان عندما يريد أن يغتسل يحرم يغتسل، فهو مستحب وسنة من سنن الإحرام أن الإنسان يغتسل قبل أن يدخل في الإحرام. وقد سبق أن مر بنا باب يعني يتعلق بهذا الموضوع، الاغتسال المحرم، ومر فيه حديث أسماء بنت عميس التي ولدت ابنها محمد بن أبي بكر في ذي الحليفة، وسألت الرسول صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تغتسل، وأن تهل، فهذا يدل على الغسل عند الإحرام، وحديث عائشة هذا أيضا يدل على الغسل عند الإحرام. وعائشة محرمة ومستمرة في إحرامها، لكن عند إحرامها بالحج الذي أضافته إلى العمرة، الذي أضافته إلى العمرة وصارت به قارنة. أيوة.
ففعلت ووقفت المواقف حتى إذا طهرت طافت بالكعبة وبالصفا والمروة.
ففعلت عائشة رضي الله عنها ووقفت المواقف، وقفت في عرفة ومزدلفة وجاءت إلى منى، ثم نزلت وطافت وسعت بين الصفا والمروة، طافت وسعت بين الصفا والمروة لحجها ولعمرتها، لحجها ولعمرتها، الطواف للحج والعمرة لطواف الإفاضة، والسعي الذي بعده للحج والعمرة، فهي قارنة، وحصل لها في هذا الطواف والسعي الطواف للعمرة والحج والسعي للعمرة والحج. وهذا شأن القارن، عليه طواف واحد وسعي واحد لحجه وعمرته، مثل المفرد عليه طواف واحد وسعي واحد لحجه، والقارن والمفرد لحجه وعمرته، لأن النسكين مقرونين غير منفك واحد منهما على الآخر، فالعمل في الطواف للاثنين وكذلك السعي للاثنين أي الحج والعمرة.
ثم قال قد حللت من حجتك وعمرتك جميعا.
ثم قال قد حللت من حجك وعمرتك جميعا، وهذا يوضح أنها كانت قارنة، وأنها ليست رافضة عمرتها وأتت بدلها بحج، بل العمرة على ما هي عليه وأضيف إليها الحج، ولهذا قال قد حللت من عمرتك وحجك جميعا، يعني معناه أنك كنت قارنة، وأنك بفعلك هذا حيث طفت وسعيت، وقبل ذلك رميت الجمرة وقصرت، قد حللت من عمرتك وحجك جميعا. نعم.
فقالت يا رسول الله إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حتى حججت. قال فاذهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم، وذلك ليلة الحصبة.
ولما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم قد حللت من عمرتك وحجك جميعا، وكانت هي قد دخلت بعمرة وأرادت أن تطوف وتسعى لعمرتها ثم تدخل في الحج وتطوف وتسعى للحج، فيكون عندها طوافان وسعيان، وهي ما حصل لها إلا طواف واحد وسعي واحد، وكانت أمهات المؤمنين التي أحرمنا بما أحرمت به، طفنا وسعينا للعمرة عند دخول مكة، ثم طفنا وسعينا للحج بعدما جاء الناس من عرفة ومزدلفة، فقالت إنني أجد في نفسي أنني ما طفت بالبيت إلا بعد الحج، يعني ما طافت ولا سعت إلا بعد الحج، يعني طوافا واحدا وسعيا واحدا، وهي كانت تريد أن يحصل لها طوافان وسعيان كما حصل لأمهات المؤمنين، فقال لأخيها عبد الرحمن ابن أبي بكر اذهب بها إلى التنعيم لتعتمر، وذلك ليلة الحصبة، أي عندما نزلوا من منى ونزلوا في المحصب الأبطح في تلك الليلة التي بعد النزول من منى، وقد جلسوا في تلك الليلة وباتوا هناك، فأمر أخاها بأن يذهب بها ثم يأتون إليه ليسافروا. فلما ذهب أخوها عبد الرحمن بها واعتمرت، جاءوا إليهم في المحصب، فنزل الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه إلى البيت وطافوا طواف الوداع، ثم انصرفوا وإلى المدينة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فقل ليلة الحصبة يعني ليلة المبيت المحصب الذي هو الأبطح الذي كان نازلا به قبل أن يذهب إلى منى لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جلس فيها أربعة أيام، لأن جاء في يوم رابع وجلسوا فيه إلى يوم ثامن. ولما أكمل النبي صلى الله عليه وسلم الجلوس بمنى ثلاثة أيام لأنه ما تعجل بل تأخر، ولما رمى الجمرة في اليوم الثالث عشر نزل وبات ليلة الرابع عشر، ففي تلك الليلة التي هي ليلة الحصبة أي المبيت في المحصب أمر أخاها عبد الرحمن بن بكر ليعمرها من التنعيم فذهب. والذي حصل من لعائشة عمرتان، ليس عمرة واحدة، عمرة مقرونة مع حجها، وهي التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حللت من عمرتك وحجك جميعا، قال حللت من عمرتك وحجك جميعا، لأنها قارنة، والعمرة الثانية التي حصلت من التنعيم. فهذا فيه دليل على جواز تكرر العمرة، وأن لأن عائشة اعتمرت مرتين. لكن لا ينبغي أن يتساهل الناس في شأن العمرة وأن يكسلوا عن المجيء إلى مكة للإتيان بالعمر، فيكون الواحد إذا ذهب إلى مكة واعتمر تردد بين الكعبة والتنعيم عدة مرات وقال إن اعتمر كذا وكذا. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما أرشد الناس إلى أن يعتمروا هذه العمرة، وهو نفسه لم يذهب ولم يأمر أصحابه بأن يذهبوا، بل أخوها عبد الرحمن الذي ذهب معها ما اعتمر، وإنما ذهب مرافقا لها وليكون محرما لها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فبعض الناس تساهل في شأن العمر فصاروا لا يأتون إلى أو لا يذهب الواحد إلى مكة ويكرر الذهاب إلى مكة من أجل العمرة، وإذا ذهب إلى مكة تردد بين الكعبة والتنعيم وأتى، وقد يأتي في اليوم بخمس عمر أو عشر عمر أو أقل أو أكثر، وهذا شيء لم يرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما من حصل له مثل ما حصل لعائشة فإن ذلك قد أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، أو شخص جاء وقد أحرم بحج ولم يسبق أن أحرم بعمرة ولم يسبق له أن اعتمر، فهذا له أن يأتي بعمرة بعد الحج، لأن العمرة لازمة في العمر مرة واحدة، وإذا وصل إلى مكة فقد لا يتيسر له أن يأتي إلى مكة مرة أخرى ولم يحصل منه الإتيان بالعمرة قبل الحج فيأتي بها بعد الحج.
قال أخبرنا قتيبة،
أخبرنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة ثبت أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن الليث،
عن الليث بن سعد المصري ثقة فقيه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي الزبير،
عن أبي الزبير محمد ابن مسلم ابن تدرس المكي صدوق يدلس وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن جابر،
عن جابر بن عبد الله الأنصاري صحابي ابن صحابي وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال أخبرني محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له. عن ابن القاسم قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كان معه هدي فليهلل بالحج مع العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. فقدمت مكة،
نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان،
ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كان معه هدي فليهلل بالحج مع العمرة، ثم لا يحل منه ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. فقدمت مكة وأنا حائض فلم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة، ففعلت. فلما قضيت الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت، فقال هذه مكان عمرتك، فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا.
أورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالعمرة. تقصد بذلك بعض الصحابة الذين منهم أمهات المؤمنين اللاتي دخلنا بالعمرة متمتعات. ومن المعلوم كما عرفنا آنفا أن الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم من أهل بعمرة ومنهم من أهل بحج ومنهم من أهل بقران, جمع بين الحج والعمرة. فقول عائشة هذا مثل قول جابر المتقدم قال أهللنا بالحج بحج مفرد, يقصد هو ومن كان مثله وليس كل الحجاج. وهنا قول عائشة كذلك أهللنا بعمرة أي هي ومن كان مثلها وغيرها ممن كانوا متمتعين, لأن الحجاج كانوا ثلاثة أقسام, قسم متمتع وقسم قارن وقسم مفرد. وقولها أهلنا ليس لجميع الحجاج, وقول جابر الذي تقدم مهلين بحج مفرد ليس لجميع الحجاج, وإنما حكاية عن من كان مهلا مثلها. فجابر يحكي عن نفسه ومن كان مثله, وعائشة تحكي عن نفسها ومن كان مثلها, وليس ذلك حكاية عن الحجاج جميعا, لأنه من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا, وفيهم من كان قارن وفيهم من هو مفرد وفيهم من هو متمتع. نعم قالت عائشة. نعم
قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كان معه هدي فليهلل بالحج مع العمرة.
الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد الذين معهم هدي أن يكونوا قارنين جامعين بين الحج والعمرة, لا يكونون متمتعين ومعهم الهدي, لأن الهدي لا بد وأن يستمر إلى أن يبلغ الهدي محله ويوم العيد, وهو يوم العيد. فأمر من كان معه هدي أن يكون إهلاله بحج وعمرة كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كان قارنا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا.
ثم لا يحل من إحرامه حتى يحل منهما جميعا, لأنهما مقرونان مع بعض, وذلك يوم العيد حيث ترمى الجمرة ويحلق الرأس, ثم بعد ذلك يحصل التحلل من العمرة والحج مع بعض, التحلل الأول والتحلل الأخير بعد طواف الإفاضة. نعم.
فقدمت مكة وأنا حائض فلم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة, فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودع العمرة. ففعلت.
فالرسول صلى الله عليه وسلم أمرها بأن تنقض رأسها وأن تمتشط وأن تدع العمرة, أي تدع أعمالها, وليس معنى ذلك أنها ترفضها وتتركها وتتخلى عنها وتبدلها بحج, لا, وإنما المقصود أنها ترفض أعمالها أو تترك أعمالها, لأنه لا يمكنها أن تأتي بأعمالها اللي هي الطواف والسعي لأنها حائض, فتدع العمرة أي تدع أعمالها, لأنه لا سبيل إلى الاتيان بها, لا سبيل إلى الاتيان بها, وتنقض رأسها وتمتشط. ويعني فقيل إن هذا شيء يعني يكون خفيفا لا يسقط معه شعر, أو أن المقصود منه أنها تخلل رأسها بأصابعها حتى لا يسقط شعر, لأنها لا تزال معتمر, لا تزال الإحرام, لأنها محرمة. أكثر ما في الأمر أنها ستضيف حجا إلى عمرة, وليست معنى ذلك أنها قد انتهت من العمرة ورفضت العمرة وتحللت من العمرة, لا, بل هي باقية على العمرة. فأمرها أن تمتشط وأن تغتسل وأن تنقض شعرها ثم تحرم بالحج وتضيف إليه. وأما قوله دع العمرة أي تدع أعمالها، وليس معنى ذلك أن تدع الإحرام بها وتلغيه. فالله تعالى يقول وأتم الحج والعمرة لله، فمن دخل في نسك فعليه أن يتمه، وهي دخلت العمرة فعليها أن تتمها، ولكنها لم تتمكن فأمرت بأن تدع أعمال العمرة لأنه لا سبيل إليها، وأن تدخل الحج عليها فتصير بذلك قارنة. أيوة.
فلما قضيت الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت، فقال هذه مكان عمرتك،
يعني هذه مكان العمرة التي كانت أرادتها، وإلا فإن العمرة قد حصلت ووجدت كما عرفنا ذلك في الحديث المتقدم، وإنما المقصود العمرة التي كانت أرادتها والتي حصلت لأمهات المؤمنين وهي لم تحصل لها بسبب الحيض، فهذه مكانها، يعني على اعتبار أنها تطوف لها وتسعى لها، هذه مكان تلك التي أرادتها. وليس معنى ذلك أنها غير معتمرة قبلها وأنها ليس مع حجها عمرة، بل مع حجها عمرة، ولهذا مر في الحديث السابق قد حللت من عمرتك وحجك جميعا، قد حللت من عمرتك وحجك جميعا.
فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم.
تعيد مرة ثانية.
فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم.
فأخبرت عائشة رضي الله عنها أن الذين كانوا أحلوا بعمرة، الذين أهلوا بعمرة وحلوا منها، يعني لما دخلوا مكة وطافوا وسعوا وقصروا ثم أحرموا يوم ثمانية، هؤلاء طافوا طوافا وسعيا لحجهم، يعني طافوا وسعوا للحج، لأن طوافهم الأول وسعيهم للعمرة، لأن العمرة مستقلة والحج مستقل، العمرة مستقلة بإحرامها وطوافها وسعيها وتحللها، والحج مستقل بإحرامه وطوافه وسعيه وتحلله. فهؤلاء طافوا بالبيت وبالصفا والمروة.
فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة
بالبيت وبين الصفا والمروة، يعني لحجهم.
أيوة. لعمرتهم ثم حلوا
لعمرتهم،
اي الاول للعمره.
ايوه لا اللفظ هكذا لعمرتهم.
فطاف الذين اهلوا بالعمره،
نعم،
بالبيت وبين الصفا والمروه ثم حلوا.
نعم ثم حلوا، يعني هذا في يعني في للعمره، طافوا وسعوا للعمره، يعني لما وصلوا الى مكه وحلوا وتحللوا، ثم
طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم.
ثم طافوا، أي هؤلاء الذين كانوا متمتعين بعد الحج طوافا، أي بين الصفا والمروة، طافوا طوافا بين الصفا والمروة لحجهم. وأما طواف الإفاضة فهو ركن في حق الجميع، الكل لابد وأن يطوف. أما الذين كانوا قارنين ومفردين وسعوا بعد طواف القدوم فهؤلاء ما عندهم إلا طواف الإفاضة، وقد سبق توضيح ذلك في حديث ابن عمر الذي مر يعني قبل يومين، وأنهم اكتفوا بطوافهم الأول عند قدومهم مكة، أي طواف اللي هو السعي. وأما طواف الإفاضة فلا يسقط عن أحد، كل الحجاج يطوفون بالبيت بعد المجيء من عرفة، والله تعالى يقول في الملك تفذهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وإنما الفرق في السعي، فالذين كانوا متمتعين عليهم سعي آخر بعد الحج بعد طواف الإفاضة لحجهم. وأما الذين كانوا قارنين مفردين وسعوا بعد طواف القدوم فقد كفاهم ذلك السعي ولا يسعون بعد طواف الإفاضة، لأن القارن المفرد عليه سعي واحد له محلان، محل بعد طواف القدوم ومحل بعد طواف الإفاضة، إن فعله في المحل الأول لا يفعله في المحل الثاني، وإن لم يفعله في المحل الأول أو لم يأتي إلى مكة إلا متأخرا ولم يطف طواف القدوم بل جاء إلى عرفة رأسا فإنه يطوف، إذا طاف طواف الإفاضة يسعى بين الصفا والمروة، وذلك للحج والعمرة. وإذا فقد عرفنا أن قول عائشة رضي الله عنها وطافوا طوافا آخر لحجهم أي سعوا بين الصفا والمروة، هذا خاص بالمعتمرين المتمتعين، لأن عليهم طوافان وسعيان، طواف وسعي للعمرة هو الأمر وطواف وسعي للحج في آخر الأمر. بعدما يطوفون طواف الإفاضة يسعون للحج، وأما القارنون والمفردون فهؤلاء ليس عليهم إلا سعي واحد، ولهذا قال هنا وقد طافوا لحجهم أي سعوا لحجهم وليس طواف الإفاضة، لأن طواف الإفاضة ركن في حق جميع الحجاج، كل الحجاج يطوفون طواف الإفاضة ولا يفصل طواف الإفاضة عن أي حاج، ولكن السعي هو الذي إذا أتى به القارن والمفرد بعد طواف القدوم كفاه وأغناه عن أن يأتي به بعد الحج.
وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا.
وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا أي سعوا سعيا واحدا، يعني عند دخولهم مكة بعد طواف القدوم سعوا سعيا واحدا بعد طواف القدوم، ولم يسعوا بعد طواف الإفاضة، ولم يسعوا بعد طواف الإفاضة.
قال أخبرني
المراد بالطواف والسعي وليس المقصود بطواف الإفاضة، لأن طواف الإفاضة ركن في حق جميع الحجاج، وإنما الفرق في السعي فقط.
قال أخبرني محمد بن سلمة.
محمد بن سلمة المرادي المصري وثقة أخرج حديث مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
والحارث بن مسكين.
والحارث بن مسكين أيضا المصري وثقة أخرج حديثه أبو داود والنسائي.
قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن ابن القاسم.
عن ابن القاسم عبد الرحمن بن القاسم صاحب الإمام مالك وهو ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود في المراسيل والنسائي. عن مالك وهو ابن أنس إمام دار الهجرة أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن ابن شهاب.
عن ابن شهاب محمد بن مسلم عبيد الله الزهري ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن عروة بن الزبير.
عن عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عائشة
أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وارضاها، وهي الصحابية التي وعت الكثير من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ستة رجال وامرأة واحدة، وهذه المرأة هي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها.
قال الاشتراط في الحج. قال أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حبيب عن عمرو بن هرم عن سعيد بن جبير وعكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ضباعة أرادت الحج فأمرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تشترط ففعلت عن أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
أورد النسائي هذه الترجمة هي الاشتراط في الحج، ومعنى الاشتراط في الحج أن يقول عند الإحرام فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فإن حبسني حابس فإن محل حيث حبستني يعني أنها تحل حيث يكون الحبس لها وعدم تمكنها, هذا الـ هذا هو المقصود بال هذا هو المقصود بالاشتراط في الحج, يعني أنه عند الإحرام يقول المشترط فإن حبسني حابس محلي حيث حبستني. أورد النسائي حديث ابن عباس في قصة ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم, وقد أخبر ابن عباس أن ضباعة اشترطت بأمر النبي صلى الله عليه وسلم, والمقصود اشترطها أنها قالت فإن حبسني حابس محلي حيث حبستني كما جاء ذلك مبينا في الرواية الأخرى. هذا هو الاشتراط في الحج. وبعض العلماء قال جمهور العلماء أو بعض العلماء قالوا بالاشتراط استنادا إلى حديث عائشة, وجاء عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه إنكار الاشتراط, فقيل إنه لم يبلغه الحديث بذلك أو أنه بلغه واعتبره خاصا بضباعة بنت الزبير, خاصا بضباعة بنت الزبير. ومن العلماء من قال باختصاصه بها وأنه لا يحصل لا يحصل اشتراط في الحج, لكن جمهور العلماء على جوازه, ومنهم من قال بأنه خاص بها خاص بها. ومن المعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام ما اشترط ولا أرشد الناس إلى أن يشترطوا, ولكن لما سألته ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب أنها تريد الحج وهي شاكية يعني مريضة يعني ثقيلة مريضة, فقال عليه الصلاة والسلام أهلي واشترطي فقولي إن حبسني حابس محلي حيث حبستني فمحلي حيث حبستني. فمن العلماء من قال بخصوصه أو بتخصيصه في من كان يعني خائفا أو كان هناك أمر يقتضي ذلك, ومنهم من قال بجوازه مطلقا وأما إنكاره مطلقا فقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنه وقد أجيب كما ذكرت بأنه ما بلغه الحديث أو أنه بلغه ولكن اعتبره خاصا بضباعة بنت الزبير. وقد نقل الحافظ بن حجر عن البيهقي أنه قال لو بلغ حديث ضباعة بنت الزبير بن عمر لقال به, لو بلغ حديث ضباعة بنت الزبير قصة ضباعة بنت الزبير بن عمر لقال به, يعني أنه إما ما بلغه الحديث أو أنه بلغه كما واعتبره خاصا بضباعة بنت الزبير وليس لغيرها من الناس. لكن كما هو معلوم الأحكام لا تخص من كان سببها, بل خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم لواحد خطاب للأمة وخطاب للجميع, إلا إذا جاء دليل يدل على الخصوص
قال أخبرنا هارون بن عبد الله
البغدادي الحمال وثقة أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن الأربعة.
عن أبي داود
وهو الطيالسي سليمان بن داود الطيالسي وثقة أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة.
عن حبيب
بن أبي حبيب حبيب بن يزيد وهو ثقة يخطئ صدوق يخطئ وحديثه
أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم والنسائي وابن ماجه عن عمرو بن هرم
وهو ثقة ثقة
هذا اللي
ايش قال فيه
من أخرج له يعني أخرج له البخاري تعليقا ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه
ثقة أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه.
عن سعيد بن جبير
عن سعيد بن جبير وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة عن عكرمة وعكرمة وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة وهما يرويان عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم واحد العبادة الأربعة من أصحابه الكرام واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال كيف يقول إذا اشترط؟ قال أخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا ثابت بن يزيد الأحول قال حدثنا هلال بن خباب قال سألت سعيد بن جبير عن الرجل يحج يشترط قال الشرط بين الناس، فحدثته حديثه يعني عكرمة فحدثني عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت يا رسول الله إني أريد الحج فكيف أقول؟ قال قولي لبيك اللهم لبيك ومحلي من الأرض حيث تحبسني فإن لك على ربك ما استثنيت.
ثم ورد النسائي حديث ابن عباس من طريق أخرى وفيه بيان كيفية الاشتراط، وأن المشترط يقول إن حبسني حابس فمحلي من الأرض حيث تحبسني، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يشترط إذا حبس فإنه يتحلل ولا شيء عليه، فإنه يتحلل ولا شيء عليه، والذي لم يشترط إذا حبس فإنه يتحلل وعليه ما تيسر من يعني من الهدي، لقول الله عز وجل فإن احصرتم فما استيسر من الهدي، فإن احصرتم فما استيسر من الهدي، لكن عند الاشتراط لا يكون عليه شيء، وبدون الاشتراط فإنه يكون عليه هدي.
قال أخبرنا إبراهيم بن يعقوب
أخبرنا إبراهيم بن يعقوب إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني وهو ثقة أخرج حديثه أبو داود والترمذي والنسائي.
نعم،
أبو داود والترمذي والنسائي.
عن أبي النعمان
عن أبي النعمان وهو محمد بن الفضل السدوسي الملقب عارم وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن ثابت بن يزيد الأحول
عن ثابت بن يزيد الأحول وهو
ثقة أخرج له أصحاب الكتب
وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن هلال بن خباب
عن هلال بن خباب وهو
صدوق أخرج له أصحاب السنن
وهو صدوق أخرج له أصحاب السنن الأربعة.
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس
عن سعيد بن جبير يعني إما عن سعيد بن جبير وإما عن عكرمة، يعني سعيد بن جبير يعني يقول خباب
هلال
بن خباب أنه سأل سعيد بن جبير عن الاشتراط في الحج فقال الشرط بين الناس، الشرط بين الناس، فهذا يحتمل احتمالين، أن يكون يعني الشرط يعني مثل الشرط بين الناس وعلى هذا فيكون اشتراط سائر، أو ويحتمل احتمال آخر أن الشرط بين الناس ليس بين العبد وبين ربه فيكون غير سائر، فيكون غير سائر غير الاشتراط. وسعيد بن جبير كما عرفنا قد روى حديث ضباع عن, 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 عن ابن عباس وهي الرواية المتقدمة قبل هذه، لأنه عن عكرمة وعن سعيد بن جبير، كل منهم يروي الحديث عن ابن عباس، كل منهم يروي الحديث عن ابن عباس. ويعني عكرمة مولى ابن عباس ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة، لكن هل الحديث هنا من مسند ابن يعني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أو عن عكرمة عن ابن عباس؟ المنزي في تحفة الأشراف جعلهم مسند عكرمة، من مسند عكرمة من رواية هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس، لكن اللفظ الذي موجود هنا يعني فيه إيهام، لأن قوله فحدثته حديثه يعني عكرمة، فحدثته حديثه يعني عكرمة، فهل حدث عكرمة بما قال ابن عباس من قولها الشرط بين الناس ثم روى له الحديث، وهذا هو الذي مشى عليه في تحفة الأشراف حيث جعل الحديث من رواية هلال عن عكرمة عن ابن عباس، أو أنه حدث سعيد بن جبير حدثته حديثه يعني حديث عكرمة، فحدثه هو بالحديث وأكده بأنه عنده، ويكون مقصود بذلك المعنى الذي أشرت إليه أولا، وهو أنه مثل الشرط بين الناس أنه يمكن الاشتراط، فهو على أنه من حديث عكرمة وليس من حديث ابن عباس، يعني يكون معناه أنه ليس الشرط بين العبد وربك الشرط بين الناس، يعني معناه أنه لا يقول بالاشتراط، لكن الحديث جاء عن ابن عباس عن سعيد بن جبير نفسه في الحديث الذي قبل هذا كما جاء عن عكرمة، وكل منهم يروي الحديث عن ابن عباس، فيحتمل أن يكون أراد به أنه مخصوص بضباعة بنت الزبير، أنه مخصوص بضباعة بنت الزبير مثل ما قالوا في ابن عمر أنه بلغه الحديث ولكن اعتبره خاصا بضباعة بنت الزبير. وفي السنة الكبرى اللفظ يعني يشعر بأن الحديث إنما هو لعكرمة، حيث قال فحدثته يعني عكرمة، ما في حديثه في السنة الكبرى، فحدثته يعني عكرمة، فقال حدثني، فحدثته يعني عكرمة، يعني حدث عكرمة يعني بما قال ابن عباس فقال حدثني. وكما قلت لكم المزي في تحفة الأشراف مشى على أن الحديث من طريق هلال عن عكرمة عن ابن عباس.
يكون الفاعل في فحدثته هلال،
طبعا لحدثته هلال فاعل، لكن المفعول هو الذي هل هو
سعيد
أو هل هو سعيد أو عكرمة.
نعم.
لكن الذي موجود في السنة الكبرى ما في حديثه، وإنما في حدثته قال فحدثني، فحدثته يعني عكرمة، فيكون الضمير يرجع إلى عكرمة.
قال أخبرنا عمران بن يزيد قال أخبرنا شعيب قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا أبو الزبير أنه سمع طاووسا وعكرمة يخبران عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال جاءت ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة ثقيلة وإني أريد الحج فكيف تأمرني أن أهل؟ قال أهلي واشترطي أن محلي حيث حبستني.
ثم ورد النسائي حديث ابن عباس من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم، والإسناد
أخبرنا عمران بن يزيد،
عمران بن يزيد صدوق أخرج حديثه النسائي وحده،
عن شعيب
بن إسحاق وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة إلى الترمذي،
عن ابن جريج
عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة،
عن أبي الزبير
قد مر ذكره،
عن طاووس
بن كيسان وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، وعكرمة هو بن عباس مر ذكرهما.
قال أخبرني إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرني معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة وعن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ضباعة فقالت يا رسول الله إني شاكية وإني أريد الحج، فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم حجي واشترطي أن محلي حيث تحبسني. قال إسحاق قلت لعبد الرزاق كلاهما عن عائشة هشام والزهري؟ قال نعم. قال أبو عبد الرحمن لا أعلم أحدا أسند هذا الحديث عن الزهري غير معمر والله سبحانه وتعالى أعلم.
ثم أورد النسائي حديث ابن عباس من طريق أخرى المتعلق بحديث ضباعة بنت الزبير،
حديث عائشة
رضي الله عنها في قصة ضباعة بنت الزبير وقول الرسول صلى الله عليه وسلم لها بالاشتراط، وهو مثل ما تقدم في حديث ابن عباس، والإسناد
أخبرني إسحاق بن إبراهيم.
إسحاق بن إبراهيم مخلد بن راهوية الحنظلي ثقة ثبت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا من ما جاء.
عن عبد الرزاق.
عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني وثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن الزهري.
عن الزهري وقد مر ذكره.
عن عروة عن عائشة.
عن عروة عن عائشة وقد مر ذكرهم.
وعن هشام بن عروة عن
وعن أبي هشام يعني ومعمر يرويه أيضا كما رواه عن الزهري يرويه عن هشام بن عروة وثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. عن أبي عن عائشة يعني أنه من طريقين, معمر يرويه من طريقين, من طريق الزهري عن عروة ومن طريق هشام عن عروة. ثم يقول ثم قال النسائي أنه لا يعلم أحدا يعني أسنده عن الزهري إلا معمر
غير معمر
والحديث ثابت يعني من الطريقين